بسم الله الرحمن الرحيم. أبناء الأعزاء، طلب السنة تانية اجتماع. كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله تكونوا في صحة وسعادة بإذن الله، واخدين بالكم من نفسكم وعاملين الاحتياطات اللي كل الناس بتتكلم عنها، ومحدش بيخرج من البيت إلا للضرورة القصوى بإذن الله، واخدين بالكم من النظافة الشخصية. وربنا كده إن شاء الله يطلعنا من الغمة دي على خير. وادعوا ربكم في الأيام المفترجة، الأيام الإسراء والمعراج، إن ربنا يتقبل ويشيل عنا الغمة أجمعين. وإن شاء الله تكونوا طمنتوا على النتيجة بتاعتكم، وتكونوا كلكم ناجحين بإذن الله. النهاردة هنكمل العوامل المعوقة أو العوامل المساعدة على النمو. احنا قلنا ان هم 4 عوامل أساسية. اتكلمنا عن العوامل المعوقة، واتكلمنا عن العوامل الحركية، واتكلمنا عن العوامل الاجتماعية. النهاردة هنتكلم على العنصر الرابع، اللي هي العوامل المزاجية. وعلى فكرة العنصر ده لما نتكلم عنه، هتلاقي ان كل واحد فيكم كده هيقعد كده ويفكر ويشوف هو نفسه من اي نمط من هذه الانماط، لان هذه الانماط بتستمر معانا منذ الصغر، من المهد الى اللحد. لما نيجي نتكلم على النمط المزاجي، بنقول ان العلماء وجدوا ان في تشابه بيبدو على المواليد، بعض المواليد منذ الوهلة الاولى، ووجدوا ان في بعض المواليد بيختلفون فيما بينهم الى حد كبير. فعملية الاختلاف او عملية التشابه بتسمى نمط مزاجي. نمط مزاجي يعني لما انا بلاقي مجموعة من الافراد متشابهين في سماتهم اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي، بقول دول ناس متشابهين. لما الاقي ناس بيختلفوا عن الانماط المعتادة اللي احنا برضو هنتكلم عليها دلوقتي، بقول عليها ناس مختلفين. النمط المزاجي في مجموعة من السمات اللي احنا هنتكلم عنها، وبناء عن هذه السمات هنبدأ نقسم الأفراد في المجتمع ل3 أنماط أساسية. يعني يبقى عندي سمات أساسية أنا هتفرع منها إلى 3 أنواع أساسية موجودة في كل واحد منا، أنا وإنت ووالدك ووالدتك وأخوك وأختك وزميلك وهكذا. السمات دي هنبدأ نقول أول سمة هي مستوى النشاط العام. مستوى النشاط العام بمعنى إيه؟ مستوى النشاط العام هلاقي في ناس هادية وفي ناس متهيجة، أو ناس زي ما احنا بنقول عليها اللي هي عندها هايبر اكتف، ناس عندها بتتحرك بسرعة وعندها فرط في الحركة. دي اول سمة من السمات، دي مش من الانماط، دي من السمات اللي احنا بناء عليها هنبدأ نقسم الناس ل3 انماط اللي هنتكلم عليهم. يبقى اول سمة هي سمة مستوى النشاط. تاني سمة من السمات اللي احنا هنبدأ نتكلم بناء عليها، هيحصل عملية التقسيم الأفراد إلى 3 أنماط، مدى الانتظام في العمليات البيولوجية. يبقى تاني سمة هي مدى الانتظام في العمليات البيولوجية. ايه العمليات البيولوجية اللي احنا بنتكلم عليها؟ اللي هي التنفس والإخراج والنوم والتغذية. يبقى العناصر الفرعية الرئيسية في عندي في العمليات البيولوجية، العناصر الفرعية اللي هي التنفس والإخراج والنوم والتغذية. السمة الثالثة اللي هنتكلم عليها سنة تانية هي مدى اللي هي سرعة التكيف للتغيرات التي يمكن أن تحدث في الروتين اليومي. سرعة التكيف للتغيرات التي يمكن أن تحدث في الروتين اليومي. بمعنى إيه الكلام ده؟ بمعنى إن أنا ألاقي ناس مثلا الروتين اليومي بتاعهم إن هم لازم يناموا بعد الظهر. طيب ولنفترض إن حدث اي حدث في حياتنا ما خلكش انت تنام في فترة الظهر. اللي بيجرى في ناس بلاقي ان حياتهم بتتوقف، نشاطهم بيتوقف، ما بيقدروش يعملوا اي حاجة، اقول لك ده وقت النوم بتاعي او وقت الراحة بتاعتي، يبقى هو هنا ما قدرش يتكيف لاي شيء دخل عطل الروتين بتاعه. في ناس برضو ما بتقدرش تسهر، يعني عندها السهر ده يسبب لها مشكلة. لا، في ناس في العكس تقول لك انا ما بقدرش انام بدري. طيب لو حدث اي شيء خلاك ان انت لازم تنام بدري، او العكس حدث اي شيء ما خلاكش انت تنام في ميعاد نومك، هل انت بتقدر تتكيف وتبقى انسان طبيعي وبتمارس حياتك العادية؟ ده بناء عليه بيترتب ان انت بتنتقل من نمط الى نمط آخر. يبقى دي السمة الثالثة اللي احنا بنتكلم عليها، اللي هي سرعة التكيف للتغيرات التي يمكن أن تحدث في الروتين اليومي. أيضا السمة الرابعة اللي هنتكلم فيها اللي هي مقدار الحساسية، يبقى نمرة أربعة، مقدار الحساسية للمثيرات الخارجية. إيه المثيرات الخارجية؟ زي الأصوات وزي الأضواء وزي الضوضاء وهكذا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انا وانا قاعدة وانت قاعد جنبي، واحد تاني قاعد جنبي، احنا الاتنين سمعنا صوت عالي جدا، انا هتصرف بطريقة، هنفعل بطريقة وانت هتنفعل بطريقة تانية مختلفة. واحنا قاعدين سمعنا صوت ضوضاء، في ناس كتير بتتكلم وفي هيصة وزيطة والكلام ده، انا هتصرف بطريقة وانت هتتصرف بطريقة تانية وزميلك اللي جنبك هتصرف بطريقة تانية. دي الجزئية اللي احنا بنتكلم عليها وبنقول مقدار الحساسية للمثيرات الخارجية. ايضا هنا العنصر الخامس اللي هو شدة الاستجابة. شدة الاستجابة بمعنى ايه؟ شدة الاستجابة وبالتالي العكس عدم الاستجابة. شدة الاستجابة بمعنى احنا واحنا قاعدين كده ودخل علينا في المحاضرة وليكن واحد انسان كده شكله غريب جدا جدا، وده مش مألوف بالنسبة لنا واحنا ما شفناهوش قبل كده، وممكن يبقى انسان شكله مخيف، قد يكون مريض عقلي، قد يكون اي شيء احنا لم نألفه قبل ذلك. هلاقي ناس منكم تنزعج ويحصل لها نوع من انواع الهلع، وهلاقي ناس منكم هتتصرف بحكمة ان هي ممكن تنسحب من المكان وتروح قايمة او تبتعد عن هذا الانسان ولا تحتك بيه. ده ايضا يدخل في، يعني كجزء منه يدخل في العنصر اللي قبل كده اللي احنا قلنا عليه مقدار الحساسية للمثيرات الخارجية. ولكن هنا احنا بنقول شدة الاستجابة اللي هي قد تصل الى عمليات الهلع وعمليات الفقدان الاتزان النفسي، زي ما في ناس مثلا بتسمع لا قدر الله بخبر سيء، خبر فقد لأحد الأقارب، بتستجيب بطريقة شديدة جدا، ومن الممكن ان هي تصاب بالعديد من الأمراض النفسية. في ناس مننا بتروح في تقول لك راح في غيبوبة، في ناس تانية بيقول لك جاله صدمة عصبية وهكذا. في ناس تانية بتسكت وتقول قدر الله ما شاء فعل، وبتعتبر الموضوع يعني قضاء وقدر وبتسكت وبتتقبل الموضوع. أيضا هنا بنقول في العنصر اللي بعد كده بعد شدة الاستجابة قابلية الانتباه للتشتت. بمعنى إيه قابلية الانتباه للتشتت؟ هلاقي في ناس وهي موجودة معانا وإحنا في المحاضرة، المفترض ان انت بتكون بتركز معايا في المحاضرة، هلاقي ولنفترض اني حصل حصل اي مثير خارجي خارج المدرج، هلاقي في ناس ما هتحسش بهذا المثير. ليه؟ لانها مركزة معانا في المحاضرة. هلاقي ناس تانية لا، كل تركيزها بيروح لبره. والكلام ده طبعا احنا بنشوفه كتير جدا في المحاضرات، لما حد بيعدي قدام الباب بنلاقي ان كل الدفعة بتروح باصة ناحية الباب. ولكن ما نقولش كلهم دايما، لان زي ما انا معوداكم لما بتبقى في حاجة خاصة بالبشر ما نقدرش نقول نسبة 100%، لا ده احنا بنقول بعض من الافراد. يبقى دي الخاصية اللي هي بنقول عليها، أو السمة اللي بنقول عليها قابلية الانتباه للتشتت. يبقى احنا كده السمات اللي احنا هنتكلم عليهم وهنقسم بناء عليهم، هقول مستوى النشاط، نمرة 2 هقول مدى الانتظام في العمليات البيولوجية، نمرة 3 هقول سرعة التكيف للتغيرات، نمرة 4 هقول مقدار الحساسية للمثيرات الخارجية، بعد كده هقول شدة الاستجابة، بعد كده هقول قابلية الانتباه للتشتت والتشتت. طيب هنبدأ بقى بأول نمط من هذه الأنماط، اللي هو احنا بنسميه نمط الطفل سهل الميراث. الطفل السهل الميراث، تعالوا نشوف سمات الطفل سهل الميراث. احنا قلنا السمات الأساسية اللي أنا بتكلم عليها، وبناء على كده أنا هقسم الناس كلهم لثلاث أنماط أساسية. أول نمط أنا بسميه بقول عليه الطفل السهل الميراث. الطفل السهل الميراث ده بيسمى بالطفل صاحب المزاج الصافي، أو إحنا بنسميه كأمهات بنسميه بنقول عليه الطفل اللطيف. بمعنى إيه؟ الطفل ده بيتصف بإيه؟ بيتصف بالانتظام في فترات الجوع، بيتصف أيضا بالانتظام في فترات النوم، بيتصف في الانتظام في عمليات الإخراج، أيضا الاستجابات الخاصة به هادئة أو معتدلة. هادئة أو معتدلة بمعنى إيه الكلام ده؟ لما أنا بقول طفل منتظم، هلاقي الولد ده أو البنت مجرد ما بيتولد هلاقي إن هو بيعيط أو بيصدر صوت بكاء مثلا نقول كل ساعتين. الأم بتبدأ تفهم وبتبدأ تتوقع، وبالتالي بتقوم بإرضاعه كل ساعتين أو كل 3 ساعات. بتبدأ أيضا الأم تلاحظ عملية الإخراج عند الطفل، بتقول الولد ده بيحصل له عملية إخراج كل 12 ساعة، لا ده في طفل تاني كل 24 ساعة، بمعنى إن هو له ميعاد ثابت ومنتظم في عملية الإخراج زي عملية الرضاعة بالظبط. أيضا هلاقي إن نفسه وهو نايم نفسه هادي، هلاقي إن عدد ساعات نومه زي ما بيقول الكتاب بالظبط، زي ما بيقول الكتاب. واحنا عارفين طبعا الطفل لما بيتولد بالمفترض ان ساعات نومه بتكون المتوسط بتاعه من 20 الى 18 ساعة، ده الطفل الطبيعي او الطفل النورمال اللي احنا بنقول عليه، وهو ده الطفل اللي احنا بنقول عليه طفل سهل الميراث. ايضا هلاقي استجاباته هادية. بمعنى ايه استجاباته هادية؟ ده لما يبدأ بقى يدخل بقى في عمليات النمو، انا مجرد ما اجي جنبه واكلمه او اصدر له اي صوت هلاقيه من الممكن هو يبتسم ابتسامة هادية. هلاقي الطفل ده حتى لو تعرض لأي مثير أو أي حاجة تلفت الانتباه هلاقي الاستجابة بتاعته هادية، ما بلاقوش إن هو بيصوت بصوت عالي، ما بلاقوش إن هو الطفل ده بيصاب بحالة هلع لما مامته بتسيبه، أو لما ما حدش بيلبيله التغذية بتاعته، أو لما بيكون عنده عملية إخراج. يعني هذا الطفل بيكون طفل لطيف المعشر وبيكون إنسان هادي. طبعا هذه السمات بتستمر في مجملها مدى الحياة، وعلشان كده احنا بنقول بنشوف شباب ما شاء الله هادي المعشر ولطيف المعشر، وبنشوف بنات هاديين ولطاف وظراف، وكل حاجة عندهم منتظمة، بيناموا كويس، ما عندهمش قلق، ما عندهمش، مش بيعانوا من حالات الإمساك، ما بيعانوش من حالات النهجان، الاستجابة بتاعتهم هادية، بياخدوا كل الأمور بطريقة عقلانية. ده النمط اللي احنا بنقول عليه سهل الميراث أو اللطيف المعشر. النمط التاني بقى، النمط المزاجي التاني اللي احنا هنتكلم عليه، اللي هو اسمه بطيء التسخين. النمط التاني ده اسمه بطيء التسخين. يبقى الأول اسمه سهل الميراث، سهل الميراث. النمط التاني اسمه بطيء التسخين. بمعنى ايه بطيء التسخين؟ بمعنى ان الأطفال في هذا اللي بيتصفوا أو بيدخلوا ضمن هذا النمط يأخذون وقتا طويلا نسبيا لكي يستجيبوا للمثيرات الاجتماعية المحيطة بهم. بياخدوا وقت طويل نسبيا لكي يستجيبوا للمثيرات الاجتماعية المحيطة بهم. بمعنى آخر، إن استجاباتهم بتكون منخفضة الشدة على وجه العموم، وأمزجتهم بتميل إلى السلبية ولكن بدرجة قليلة، أو هم إلى جانب ذلك غير منتظمين إلى حد ما فيما يتعلق بالوظائف البيولوجية. يبقى النمط الثاني اللي هو النمط بطيء التسخين، دول الناس دول بياخدوا وقت طويل نسبيا علشان يستجيبوا للمثيرات المختلفة الاجتماعية اللي احنا اتكلمنا عليها اللي موجودة في المجتمع الخارجي. وأيضا الناس دول بيكونوا الاستجابة بتاعتهم منخفضة، وهقول يعني ايه منخفضة. وأيضا الناس دول بيميلوا للسلبية في التعامل مع المثيرات الخارجية اللي موجودة في المجتمع. بالإضافة للكلام ده، الناس دول ما عندهمش انتظام في عملياتهم البيولوجية. بمعنى إيه؟ بمعنى هلاقي إن الناس دول، لو نتخيل إن نداء الأب أو نداء الأم عليهم مثير من المثيرات الموجودة في البيئة الاجتماعية المحيطة بهم. كلنا بنشوف في البيوت إن عندنا إخوات كتير، الأم بتنده بتوجه نداء باسم أي طفل من الأطفال، هلاقي إن في طفل بيرد بسرعة وبيستجيب، وفي طفل تاني ما بيردش بسهولة، إما إن هو مش سامع أو إن هو سامع ولكن لا يعطي أهمية لهذا المثير. هم دول إن إحنا الناس اللي إحنا بنتكلم عليهم اللي هم بطيء التسخين، إن بيدي لك استجابة للمثير ولكن بعد فترة، بعد فترة. والعيال دول يا جماعة بيبقوا متعبين كتير جدا في عملية التربية، وما يعرفش الكلام ده غير الأم لما تقعد تنده على طفلها وتوجه له نداء أو توجه له أمر من الأوامر وهو لا يلبي هذا النداء. وبعد فترة من الممكن إن هو يلبي هذا النداء، ولكنه بشيء من البطء الشديد، بشيء من البطء الشديد. وكلنا بنشوف الكلام ده الخاص بعمليات المذاكرة، ذاكر يا ابني، ما حدش بيذاكر، تعالى يا ابني كل، يعني بيجي بياكل بعد فترة، ده إن جه وآكل يا ابني. وأبسط الأمور دلوقتي في موقفنا الحالي الخاص بالكورونا، ما حدش يخرج بره البيت ولكن في أولاد بتخرج، وهكذا. يبقى ده لإما إن هو ما بيستجبش أساسا، وحتى لو استجاب بيبقى بطيء جدا في الاستجابة بتاعته. بلاقي الناس دي من الناحية البيولوجية ما عندهمش انتظام في عملياتهم البيولوجية. بمعنى بلاقي الناس اللي في النمط ده دايما بتعاني من الإمساك الشديد أو الإسهال، بمعنى إن هم عملية الإخراج عندهم مش منتظمة، ما فيش انتظام، إما بيعاني من إمساك أو بيعاني من إسهال مزمن. بلاقي إن النفس بتاعه بيبقى مش منتظم، اما ان هو بيبقى بطيء جدا او هو ان هو بيبقى سريع. ايضا بيعاني في مشاكل من النوم، ان هو بيبقى عنده قلق حتى لو ما بينام، بيبقى نوم مش مستغرق، وهكذا اللي احنا بنقول عليه نوم ليس بالعميق. دي سمات النمط التاني اللي هو النمط بطيء التسخين. نيجي بقى للنمط الثالث اللي هو بيسمى الطفل صعب الميراث. الطفل صعب الميراث، طفل صعب الميراث ده نسبته، يعني العلماء قالوا ان هو بيساوي بنسبة 1 إلى 10 من كل طفل، ما بين كل الأطفال، يعني كل طفل ما بين كل 10 أطفال بلاقي ان طفل واحد اللي هو بيطلق عليه طفل صعب الميراث. الطفل ده في هذه الفئة بيتصف بيه أولا عدم الانتظام، في انتظام تماما في العمليات البيولوجية كفترات النوم والجوع. يعني احنا تاني بنقوله بيعاني بعض الشيء في الانتظام من في العمليات البيولوجية، لا ده هنا بقى بيتصل إلى الأمراض المستعصية في عدم انتظامه في العمليات البيولوجية كفترات الجوع وفترات النوم. أيضا بنقول إن هو بطيء في تقبل أي طعام جديد، بطيء في تقبل أي طعام جديد. أيضا بنقول إن هو لا يتقبل التكيف لأي تغير في الروتين أو النشاط اليومي. هذا النمط ده لا يتقبل أي تغير في الروتين أو النشاط اليومي. أيضا بنقول إن هو كثير البكاء أو بيبكي بصوت عالي. أيضا بنقول إن هذا النمط من الأطفال تبدو عليه التعاسة في شكله والكآبة. أيضا هذا الطفل بيكون سريع الغضب عند التعرض لأي نوع من أنواع الإحباط. أيضا الخلاصة بنقول إن هذا النمط من أنماط الأطفال هو نمط غير مريح. وخلي بالنا إن إحنا بنقول إن هذا النمط ليست قاصر على مرحلة الطفولة فقط، وإنما بيصاحبنا طوال الحياة. عشان كده أنا قلت في أول المحاضرة كل واحد منا يحاول يشوف نفسه هو بيقع تحت أي تصنيف من هذه التصنيفات. تعالوا نشوف يعني إيه الطفل صعب الميراث. بنقول إن الولد ده من ولادته أو البنت دي من ولادتها ما بتنامش النوم اللي المفروض الأطفال الصغيرين بيناموه. احنا قلنا إن النوم فترة النوم من الممكن إن الطفل في البداية بينام من 18 إلى 20 ساعة، لا بلاقي الولد ده أو البنت نومه قليل جدا منذ البداية، ولاقي الأم وهي والدة جديد بتشكو بتقول الولد ده ما بينامش زي كل الأطفال المولودين. دي في الفترة وهو صغير وهو لسه بيبي مولود. أيضا بلاقيه إن هو يصرخ بصوت عالي جدا جدا وبدون أي أسباب، ليس هناك مرض، ولكن حتى لما بيجي في عملية الرضاعة ما بياخدش الكمية الكافية من الرضاعة وبيمتنع عن عملية الرضاعة، زي ما احنا بنقول بيرضع شوية صغيرين ويروح يسكت، بعد كده يروح يجوع تاني بعدها بفترة صغيرة ويروح يعيط، وهكذا زي ما احنا بنقول هو بيبقى مش عارف عايز ايه. يبقى ده هذا النمط ما عندهوش اي انتظام في عملياته البيولوجية. لما بيجي يكبر شوية وبتبدأ الام تدخله بقى عملية الاكل الطبيعي، بيبدأ بقى ان هو يعني علشان يتقبل نوع من انواع الطعام الجديدة بيبقى صعوبة كبيرة جدا. بنلاقيه لو الأم بدأت له بحاجة مسكرة بيفضل على طول يحب الحاجات المسكرة. تحاول الأم تدخل له أي نوع آخر، في نوع من أنواع الملح، في نوع من أنواع الخضروات، بيرفض تماما، اللي هو بيبقى ثابت على شيء واحد اللي هو بيكون لا يتقبل أي شيء جديد في حياته. أيضا حتى هذا الطفل بيبقى رافض إن هو يتعامل مع أي حد لما بيبدأ يكبر غير أفراد المنزل. لما بيجيلهم ضيوف بيصاب هو بشيء من القلق وبشيء من التوتر. لما بيطلع من المنزل ما بيرضاش يحتك بأي حد لأنه ما بيحبش يتعامل مع أي حد غريب عنه. قلنا ان هو سريع الغضب، لما اي حد بياخد اي حاجته بينفعل وبيثور و و و وبيعمل مشاكل كتير وبيبكي بصوت عالي وبيتوتر. وده احنا كله الكلام ده بنشوف انماط كتير جدا في عائلتنا بتنتمي الى هذا النمط. طبعا دي الانماط الثلاثة اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي سهل الميراث وبطيء التسخين ثم الطفل صعب الميراث اللي هو النمط الثالث. طيب احنا قلنا يعني التقسيمة دي اللي هي خاصة بالنمط المزاجي، ايه الفايدة ان احنا نعرفها؟ بنقول ان لما الام تعرف هذه السمات ولما الطبيب المعالج يعرف هذه السمات يعرف المدخل الاساسي لعلاج الطفل. يعني يبقى هو عارف بيتعامل مع طفل ايه السمات بتاعته، يعني ايه السمات بتاعته، سواء هو سهل الميراث او بطيء التسخين او صعب الميراث. وبناء على هذا يبدأ الطبيب يحدد العلاج المناسب ليه، وبالتالي الام تبدأ تعرف ازاي هي تتعامل مع الطفل، لان هي من الممكن ان هي تشك ان ابنها مريض، ان هو بيصرخ على طول. لا، هو مش مريض، هو ما عندوش اي حاجة عدوية، لا ده هو بقي طبعه كده او السمة بتاعته الاساسية كده. طب العلماء قالوا طب ليه بيبقوا 2 اخوات في الاسرة، واحد بيبقى سهل الميراث والآخر بيبقى صعب الميراث أو التاني بيبقى بطيء التسخين؟ وجدوا إن الأم في فترة الحمل حينما تتعرض لأي نوع من أنواع الأمراض وبالذات في أواخر فترة الحمل، فإن الطفل بيكون حساس جداً، وبالتالي بيكتسب هذه الصفة أو هذه السمات المزاجية من خلال تعرض الأم أو عدم تعرض الأم لبعض المشكلات، سواء مشكلات صحية أو سواء مشكلات نفسية. أيضا في بعض الدراسات قام بها العلماء قالوا إن المستوى الاقتصادي الاجتماعي المتدني في، طبعا الأبحاث دي اتعملت في أوروبا واتعملت على الزنوج، وقارنوا ما بين الزنوج الناس اللي هم الزنوج السود وأصحاب البلد الأساسية اللي هم الأوروبيين البيض، فوجدوا إن المستوى الاقتصادي والاجتماعي المتدني دائما بيفرز أطفال صعب الميراث. وأيضا وجدوا أن كثير من الأخوة والأخوات داخل الأسرة الواحدة بيتصفوا بصفات الطفل صعب الميراث. يعني احنا قلنا الطفل صعب الميراث ده المفترض أن هو بيكون بواحد في لكل 10 أطفال، لا ده هم وجدوا أن طالما في تدني في مستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة، وإن الأم عانت في كثير من الأمراض في فترة الحمل الأخيرة، فبالتالي أنجبت أطفال صعبة الميراث. أيضا وجدوا إن التغذية بتاعت الأم وحالتها الصحية بتؤثر في تكوين الجنين، وبالتالي بتؤثر في إكسابه بعض الصفات البيولوجية اللي احنا اتكلمنا عليها، اللي هي التنفس والإخراج والتغذية وعمليات النوم وكل العمليات الحيوية اللي بيمارسها الطفل منذ الميلاد حتى عملية مرحلة النضج ووصوله إلى مرحلة الشباب. أيضا لقى العلماء من خلال أبحاثهم أن مستوى الذكاء بالنسبة لترتيب المواليد، لقيوا ان المستوى الذكاء بيفرق من طفل الى اخر وفقا لترتيبه داخل الاسرة، بمعنى ان لقيوا ان مستوى الذكاء لدى الطفل الرابع والخامس بيكون اقل من نسبة الذكاء عند الطفل الاول والثاني. أيضا وجدوا أن مستوى الذكاء بيكون عالي جدا عند الأم الصغيرة السن، وبيكون منخفض مستوى الذكاء عند الأم كبيرة السن. يعني الـ 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 الأم اللي هي بتنجب أطفالها في السن المناسب ده بيكون نسبة الذكاء بتاعتهم بتكون عالية وبيكون أطفال أسوياء، إنما الأم لما بتكون كبيرة في السن وبتنجب أطفال فإن مستوى الذكاء بيبدأ في الهبوط بصفة عامة. أيضا ربط العلماء بين قالوا إن في علاقة طردية بين مستوى الذكاء والطبقة الاجتماعية للوالدين ودرجة تعليمهم. يعني العلماء لقيوا من خلال دراساتهم وأبحاثهم ثبوت العلاقة الطردية الموجودة بين مستوى الذكاء والطبقة الاجتماعية للوالدين ودرجة تعليمهم. وأشارت الأبحاث المتعددة والدراسات المتعددة إلى أن ترتيب الطفل بين إخوته وحجم الأسرة لها تأثير واضح داخل كل طبقة وداخل كل فئة من الفئات المتعلمة. يعني ترتيب الطفل ومستوى التعليم داخل الأسرة بيؤثر على مستوى الذكاء وبيؤثر على النمط المزاجي الخاص بالطفل. أيضا لقيوا إن هناك فرق بين سكان الريف والحضر في مستوى الذكاء. طبعا يعني أنا ليا تحفظ على هذه الدراسة الأخيرة اللي هي العلاقة بين الإقامة ومستوى الذكاء، لأن العلماء الأوروبيين أثبتوا أن هناك علاقة ما بين محل الإقامة ومستوى الذكاء، ونتائجهم أثبتت أن سكان المدن أكثر ذكاء من سكان الريف. طبعا احنا هنا أنا عن نفسي بأرفض هذا وبقول ليست هي قاعدة، بل بالعكس عندنا ناس في الريف على درجة عالية جدا من الذكاء، ومعظم العلماء أساسا هم لهم أصول قروية وأصول ريفية. يبقى احنا كده النهاردة اتكلمنا على النمط الأخير أو العامل الأخير من العوامل المعوقة أو العوامل المساعدة في النمو، اللي هي العوامل المعوقة والعوامل الحركية والعوامل الاجتماعية، ثم في والعوامل المزاجية اللي اتكلمنا عليها النهاردة وحددنا السمات بتاعتها وحددنا الأنماط بناء عليها: نمط سهل الميراث، والنمط بطيء التسخين، والنمط صعب الميراث. واتكلمنا على الأسباب التي تؤدي إلى وجود عدة أطفال في أسرة واحدة تنتمي إلى عدة أنماط مزاجية مختلفة، وده من خلال جهود العلماء والدراسات السابقة التي ربطت بين الذكاء والمستوى الاجتماعي والاقتصادي للأسرة. أيضا ربطت بين مستوى الذكاء ودرجة تعليم الأب والأم، أيضا ربطت بين مستوى الذكاء والإقامة بين في الحضر والريف. دي الجزئية الخاصة بالمحاضرة النهاردة، وإن شاء الله في المحاضرة القادمة هنتكلم عن جزئية خاصة بكده. احنا خلصنا مرحلة الطفولة، هنتكلم بعد كده عندنا مرحلة الشباب ثم مرحلة الشيخوخة. أشوفكم كده إن شاء الله على خير، وأرجو إن أنتوا تكونوا تستفيدوا من هذه المحاضرة، إلى أن نلتقي إن شاء الله في محاضرات أخرى. وبالنسبة للكتاب يا سنة تانية، هو كان المفترض إن هو هيبقى بين إيديكم دلوقتي في المكتبة، ولكن للأسف هو الكتاب راح على الكوامل في الجامعة، وحاليا الجامعة ممنوع الدخول فيها علشان عمليات التطهير من أجل فيروس كورونا، ومحدش هيقدر يدخل الجامعة لحد يوم السبت الجاي إن شاء الله. فبإذن الله الكتاب موجود والطبع، ولكن مش هقدر أجيبه لكم إلا على يوم السبت إن شاء الله القادم. وربنا معاكم، وأشوفكم على خير يا سنة تانية، وعايزة أشوف أي استفسارات ليكم في المحاضرة الأولى والمحاضرة الثانية. سلام عليكم.